السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستثمرين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس البخاري، نسأل الله تعالى أن يديمها علينا، نسأل الله أن يهمنا وإياكم الإخلاص القول والعمل، نسأل الله في عليائه أن يعلمنا وينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. اليوم إن شاء الله ختام لباب سؤال جبريل عليه السلام للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس 35 للتعليق على كتاب الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولجميع المسلمين.
الشيخ من أول الأحسان، الجزئية التي فقنا من أول الأحسان.
قال رحمه الله تعالى، أقرأ الباب؟
لا، بوب الباب التبويب فقط، وبعدين نقرأ الشطر الثاني من الحديث الذي عليه صار.
قال رحمه الله: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة. قال ما الإحسان؟
قال جبريل في سؤاله للنبي الأمين ما الإحسان؟ نعم.
قال جبريل في سؤاله للنبي الأمين ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، الآية. ثم أدبر فقال: ردوه. قال: فلم يروا شيئا. فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله دينا.
نعم،
جعل يعني ذلك كله من الإيمان،
من الإيمان، يعني جعل الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. وكما قلنا وأوضحنا قبل ذلك أن هذا هو مأرب الإمام البخاري. جبريل عليه السلام قال للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قال أو ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك ترى. الإحسان هو إتقان الشيء، الإحسان هو إتقان الشيء، هو تصفية الشيء من كل شائبة تشوب، ولا يكون الإحسان إلا على رأس الصدق والإخلاص. فإحسان الشيء الإخلاص فيه، إحسان الشيء هو الإخلاص فيه، كما قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. قال الله جل في علاه: قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذره الله أيام تحذير من عدم الإخلاص عندما قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. والإشراك هنا أشرك في النيات، في الإرادات، يعمل العمل يرى يعني له مأرب آخر هو أن يرى الناس ينظرون لعمله، فيطلب المكانة والوجاهة عند الناس، ويغفل على أن الله تعالى يرى ويرى تحركات قلبه ويعلم ما فيه. فالإخلاص الإحسان يساوي الإخلاص، والإخلاص هو الإحسان. قال الله جل في علاه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وفي الحديث القدسي عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. لما تحتاج أن ترائي؟ ترائي من؟ وإن كنت تريد ترائي فرائي ربك، كنت تريد ترائي حقا وترى المكانة، فالمكانة بحق هي المكانة عند الله جل في علاه، والممدوح بحق والله من مدحه الله، والمذموم بحق من ذمه الله. دخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، بأبي هو وأمي، أعطني، فإن مدحي زين وذمي شين. شاعر، شاعر، وأنت تعلم أن الشاعر كلما أعطيته وكلما زاد في الثناء عليك، كما قال الله جل في علاه: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعل. فقال: أعطني، فإن مدحي زين وذمي شين. فابتسم السلام وقال: ذاك الله، ذاك الله الذي مدحه حقا زين هو الله جل في علاه، لأن الممدوح بحق هو من مدح الله، والمذموم بحق هو من ذم الله. لو اجتمع من بأبطالها على ذمك وأراد الله مدحك تراك ممدوحا في السماء وفي الأرض بين الحجر والشجر والثمار والأزهار وكل أحد وكل خلق الله جل في علاه. وإن أراد الله الذم فلن تجد مادحا ينفعك بحال من الأحوال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله، فمن أراد أن يرائي فليرائي ربه جل في علاه. فالإحسان بالشيء والإخلاص فيه، وأيضا هو مراقبة الله في العبادة، التعبد لله على المراقبة. فإن خلوت يوم من الدهر فلا تقل خلوت ولكن كل علي رقيبه، فأنك تتعبد الله جل في علاه بالمراقبة في الحركات في السكنات في الكلمات، تعلم أنك ما تتكلم به فالله يسمعه، وما تتحرك إليه فالله يراه، وما يختلج في نفسك فالله يسمعه ويعلمه ويراه سبحانه جل في علاه. لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره. يرى دبيب السماء يسمع دبيب الدم النملة السوداء على الصخرة الصماء ويرى مخ ساقها سبحانه جل في علاه. فتعالى الله على المراقبة، هذا هو أصل الإحسان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله أولا لابد من العبادة، لا إحسان إلا في هذا، وإلا فلا يقال لمشرك قط أنه محسن أبدا بحال من الأحوال، لا يكون محسنا إلا إذا كان موحدا متعبدا لله جل في علاه بهذا التوحيد. وكلما كان المرء أتم توحيدا كلما كان أعظم إحسانا، كلما كان أتم توحيدا كلما كان أعظم إحسانا. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه العبادة على المراقبة. كان بعض النبلاء من العلماء يقرب طالبا للعلم، مع أن الطلبة كانوا كثر عنده، يقرب طالبا جدا عنده، وكان له الحفاوة والحظوة، فسألوه لما يعني لما فرقت بينه وبين الآخرين وهم على الاستمرار في الطلب؟ قال أردتم أن تعلموا إذن فاعلموا. فجاء فجمع الطلبة فقال كل منكم يأخذ طيرا فيذبحه ويجتهد عند ذبحه في مكان لا يراه فيه أحد. فالجميع جاء يتفنن ويقول كيف ذبح وأين ذبح وأنه لم يره أحد. وجاء هذا الطالب النجيب بطيره سليما معافا ليس فيه ثمة شيء، فقال لمن لم تذبح طيرك؟ قال لم أرد مكان لا يراني فيه الله جل في علاه. قال من أجل ذلك قربتك، لأنه يدرك كيف يتعبد الله على بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى بالمراقبة. قال أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يرى. وهنا استدلال عجيب لأهل السنة والجماعة، بأن هذا من الأدلة التي يستدل بها أهل السنة والجماعة على أشرف مسألة من مسائل العقيدة، ألا وهي رؤية الله جل في علاه. فهذا الحديث دليل على يستدل به على رؤية الله جل في علاه. لكن كيف ينتزع، كيف يكون هذا الدليل، أو كيف يكون هذا الحديث من هذا الحديث الدليل على رؤية الله جل في علاه؟ تشبيه،
نعم،
ترى التشبيه
هو
هذا الصحيح. لذلك لما أقول أن تعبد الله كأنك ترى، لو كانت ممتنعة ما قال لك أن تتطلع لذلك، ما قال لك أن تتطلع لذلك. وهذه أشرف مسألة مسائل العقيدة. والأدلة على رؤية الله جل في علاه وافق متوافقة متضافرة متوافرة، بل هي إجماع من أهل السنة والجماعة، خلا كلام خلافا لأهل البدعة والضلال. من الكتاب كثير، أنا الآن فقط أشير إشارات. قول الله جل في علاه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المبين عن الله قال الحسنى الجنة والزيادة النظر لوجه الله الكريم، النظر لوجه الله الكريم. لذلك يقول الله تعالى عن المؤمنين قال على الأرائك ينظرون. هات الآية قبلها، لا إن الذين آمنوا وجوه يومئذ ناظرة، هذه آية أخرى. لا ده الذين أجرموا كانوا الذين آمنوا يضحكون. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون ومرسول عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك، يضحكون على الأرائك ينظرون. وهذه آية دلالة، فيها دلالة عظيمة على رؤية الله جل في علاه. وين وجه الدلالة هنا؟
على الأرائك ينظرون.
وش ده؟ هذا وجه الشاهد. أريده الآن وجه الدلالة. يضحكون. من وين أتيت ينظرون إلى ربهم؟ من وين أتيت بهذا؟ هم نائمون. أنت فرحان، أنت هم نائمون. نعم، وبعدين والله أنتم اللي نائمون. والله تفضل. هكذا عندنا قاعدة أصولية تقول حذف المعمول يؤذن بالعموم. حذف المعمول مفعول به وين مفعول به؟ ينظرون إلى إيش؟ لم يذكر، لم يذكر. حذف المعمول يؤذن بالعموم، حذف المعمول يؤذن بالعموم. لذلك لك أن تقول على الأرائك ينظرون إلى حور العين. نعم، ينظرون إلى أنهار من ماء غير آس، من أنهار من خمر، من خمر اللذة للشاربين، من أنهار، من أنهار من عسل. نعم، ينظرون إلى الأشجار والثمار، ينظرون إلى لؤلؤة مجوفة. نعم، ينظرون. لما لم يقل المنظور إليه لم يذكره، دل ذلك على التعميم. إذن حذف المعمول يؤذن بالعموم، فيدخل منها وأشرفها النظر إلى وجه ذلك الكريم. وذلك في الحديث الصحيحين عن موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وأن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه جل في علاه. وهذا رداء الكبرياء يحجبكم أنتم. أبو موسى قال: قلت حذف المعمول يؤذن بالعموم، طالما لم يذكر المفعول به، لم يذكر المنظور إليه، فإذا يعمم تعميم كل ما ينظر إليه. أو الحديث: جنتان من ذهب آنيتهما ما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما ما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. قلت: رداء الكبرياء لا يحجبه سبحانه، هو أعظم وأكبر سبحانه جل في علاه. رداء الكبرياء يحجبكم أنتم عن رؤيته، مفهوم؟ فرداء الكبرياء يحجبكم أنتم، أما هو سبحانه جل في علاه كل مخلوق يحتاج إليه. لذلك لما قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا صلى الله عليه الآخر إلى السماء الدنيا، لا السماء تقل ولا تظل. استواء الله على العرش، العرش أحوج ما يكون إلى الله. نحن كبشر إذا استوى أحدنا على العرش على الكرسي هكذا فهو أحوج ما يكون للكرسي. لو سحبت الكرسي من تحت ماذا يحدث؟ أسقط، أحتاج أنا إليه. أما الله لا، الله سبحانه وتعالى فعلها جميع المخلوقات تحتاج إليه، مفهوم؟ سبحانه وتعالى فعلها. فرداء الكبرياء يحجب البشر لضعفهم وعجزهم. قال: ما بين القوم وبين أن يروا ربهم رداء الكبرياء على وجهه. وفي الحديث الذي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى الله جل وعلا: يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فيقولون: ربنا ألم تغفر لنا؟ ألم تكفر عنا سيئاتنا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فيقول: إن لكم عندنا موعدا أنجزكمو. فيكشف الحجاب، فما أنعم بنعيم مثل هذا النعيم من النظر إلى وجه الله الكريم. ويتفاوت الناس في رؤية الله جل في علاه تفاوتا عظيما، كل بحسب إيمانه. فهناك من يرى الله جل في علاه كل أسبوع، كل جمعة في زياراته لله جل في علاه على قدر إيمانه. ويقال هذا لا يقال، ما يقال إن هذا انحياز للرجال، النساء لا يرون ربهم، لا يرون ربهم إلا في الأعياد، لأن هذه الأوقات التي يسمح لهن في الخروج. في العليد قالت معطية: أمرنا أن نخرج الحيضة وذوات الخدور، قال: يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. فقال: هذا الحين الذي يخرجنا فيه هو الذي يزورنا فيه الله جل في علاه، يرون الله جل في علاه. أما المؤمن من المؤمنين من يرى ربه جل في علاه بكرة وعشية، بكرة وعشية، وكل حسب إيمان. اللهم ارزقنا جميعا يا رب العالمين. ولذلك قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وتعلم أن الله تعالى يرى كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه. قال: حجابه النور، في رواية: حجابه النار، إذا كشفه أحرقت سبحات، سبحات يعني أنوار، أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق، وبصر الله ينتهي إلى جميع خلق. فهو يرى كل شيء، كل شيء، ولا يحجب عنه شيء، ولا يحجب عنه شيء بحال من الأحوال سبحانه جل في علاه. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه كما قلنا المرتبة الأعلى من مراتب الإسلام. ترتيب المراتب، مراتب الدين: إسلام، إيمان، إحسان. وكل مؤمن مسلم ولا عكس، وكل محسن مؤمن ولا عكس. فأرقى المراتب مرتبة الإحسان. والمحسنون هؤلاء الذين أتوا بالفرائض وبالنوافل وانتهى المحرمات والمكروهات. وأيضا لا يمثل الأمر من زلل، لا يخلو الأمر من زلل، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تغفر تغفر جمة، وأي عبد لك لا ألم. قال: متى الساعة؟ سأل النساء متى الساعة؟ نعم.
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإن غيرك. هل الثانية نفي للأولى؟
لا، ليست نفي الأولى، هي الترتيب هنا الآن، لأنه يقال أن 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 أرقى المنازل أنك كأنك ترى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، فهو يصلي ويرى أن الله قبل وجهه، مفهوم؟ هذه أرقى المنازل، فإن لم يعلم فإن لم يكن فهو يعلم أن الله تعالى يراقبه.
درجتين.
نعم، درجتان مرتبتان، المرتبة الأولى هي أرقى المراتب، فإن لم يكن فالمرتبة الثانية. قال: متى الساعة؟ سأل عن الساعة، وعجيب هذا السؤال عن الساعة. سأله عن الساعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها. يعني لابد أن تلتفت الأهم، ما الذي يفيدك أن تعلم الساعة اليوم غدا بعد غد؟ الأصل أنك تجتهد وتجد لما يكون غدا، فسيكون السؤال، والكل كلهم يقفون بين يدي الله موقفون، وعن أعمالهم مجزيون، مسؤولون ومجزيون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فقال: متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهذا أدب الجواب. لذلك الإمام مالك قال: كانوا يعلمون طلبة العلم لا أدري، وكان السلف يتقنون مسألة عظيمة جدا وهي لا أعلم. أتقن ما أتقنوه السلف هو لا أعلم. لذلك لما جاء رجل من أهل المغرب إلى الإمام مالك يسأله عن 40 مسألة وعن 30 مسألة، فقال: أمهلني. ثم جاء الليلة الثانية فقال: أمهلني. ثم جاء في الثالثة قال: أمهلني. قال: أنا ضربت أكباث الإبل. وهو يلوح يقول لعالم المدينة، وعالم المدينة هذا ملأ الأرض علما، قال لعالم المدينة: وتقول أمهلني؟ قال: نعم أمهلني. ثم قال له: لا أدري، لا أعلم. قال: أرجع إلى الناس في المغرب وأقول لهم يقول عالم المدينة لا أدري؟ قال: أرجع إليهم فقل: مالك يقول لا أدري لا أعلم. لذلك المغربة بأسرهم صاروا إيش؟ مالكي. شو جزاء وفاقا أجرا طباقا، لأنه لا يعاملهم، هو يعامل الله جل في علاه، لا يتقدم إلى الله جل في علاه ورسوله. فقال: لا أعلم. الإمام أحمد، العجيب أن الإمام أحمد كما قال علم المديني قال ثبت الله هذا الدين بأبي بكر في الردة وبالإمام أحمد في الفتنة. وقال علم المديني لما سأله بقي بن مخلد قال: رجل واحد أسألك عن رجل واحد. قال: سل. قال أحمد بن حنبل. ارتادت فوائس أحمد معين، أحمد معين هو فارس الميدان. قال: أو مثل أحمد يسأل عنه؟ أو مثل أحمد يسأل عنه؟ أحمد إمام الدنيا بأسرها. لما سئل قال: لا أعلم، اسألوا العلماء. وهو عالم الدنيا قال: لا أعلم، اسألوا العلماء. ويقصد مسائل الفقهية، اسأل الفقيه. قال: اسألوا العلماء، لا أعلم. وقال: لا أدري. بل فوق ذلك سيدهم ومعلمهم ابن عمر رضي الله عنه أرضاه، جاء رجل فسأله في المواريث، وسأله أيضا في تفسير آية، وهو يأخذ على يقبض على يديه، فسأل عن المواريث، فلما سأل المواريث قال: سل. فسأله قال مرة ثانية، فسأله فقال: لا أدري. فتعجب فقال: أنت ابن عمر؟ قال: نعم أنا ابن عمر. فسأل السؤال الثاني فقال: لا أدري. الرجل يعني جاءه في شيء، فسأله الثالث قال: لا أدري. قال: من أنت؟ قال: أنا ابن عمر صاحب الرسول رسول الله ولا أدري. ثم قال: قال الله أكبر الذي ثبت ابن عمر فيما لا يعلم أن يقول لا أعلم. هذا أدب جم. أما اليوم الواقع يشهد لنفسه، ها الواقع يشهد لنفسه. أنت أدخل في مصر، ما أدخل أنا هذا البلد المبارك، كلمة لا أدري غير موجودة عندنا في المصطلح، هذا ليس مصطلح عربي عندنا، كلمة لا أدري غير موجود في اللغة العربية في المصرية هناك أبدا. لا، ما يمكن لأحد أن يقول لا أدري بحال من الأحوال، بحال من الأحوال. أنا قلت وأنا أدرس في الجامعة، هي جامعة في رأس الخيمة، ومعي أخ كان يمني ومجتهد لكنه في المواريث كان ضعيفا جدا، وكل ما يختبر يرصد. أنا حزين عليه، ما بيعرف رياضيات شيء، والمواريث سهل جدا على من تعلم الرياضيات. الغرض المقصود، ففي مرة دخل وخرج مبتسم جدا، قلت الحمد لله هذا الرجل. قلت له ماذا فعلت؟ قال: مصري. انا تدبرت قوي فهمت يعني ايش مصري. خد الورقه وكتب اي شيء، وطبعا تعرفه في النهايه لانه كتب اي شيء. المهم قال مصري يعني اكتب كل شيء، ما تركت شيئا. وانا كنت متاكد انه سارسو طالما قال مصري ونجح، بركه المصريين المساله راح. شوفوا عشان تعلموا، هذا من حالنا في القران. الله وصف هذا الوصف المصريين الافاضل من القران. تعرفون كيف؟ الملك لا الملك ماذا قال عندما راى الرؤيا؟ اول الايه ماذا قال الملك؟ قال يا ايها، وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا ايها الملأ يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنت، والرجل فقيه برضه فكافر وفقيه، ان كنتم للرؤيا يعني ان كنتم اهل علم فاجيبوا. قال يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون. ماذا قالوا؟ أضغاص احلام. افتوا، الفتوى ظهرت، وبعدين بعدها أضغاص أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعدنا. من أول من تأفتيت أولاً خلاص انتهى الموضوع. فهي هذه لا أدري، هذه غير موجودة، مع أن لا أدري هذه النجاة فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يعني أمن أفتى على غير علم فقد تقحم النار على بصيره، تقحم النار على بصيره. وهذا تقديم بين يدي الله ورسوله، هذا تقديم بين يدي الله ورسوله. لذلك صعب جدا على الإنسان إذا ترأس وإذا تصدر للناس أن يسأل فيكف. هذه ليست إلا للمخلصين، بل المخلصين. لأنك لما ترى ثورة الناس حولك والتفاف الناس حولك ويسألونك وتقول لا أدري، هذه مصيبة بالنسبة لله. يعني أنت لما تقف على المنبر وآلاف مؤلفة يسمعون لك. طبعا ابن جوزي كان يقول كانوا يعدون العالم من صعب من ارتقى المنابر، كان يتحدث عن العوام. فاذا نزل امام العوام وسئل سؤال ولم يجب ماذا يفعل؟ والله انا رايت ذلك كثير، يعني ما اقول في من تتصدر او شيء، دعنا لا نقول في شيء، انا القضاء ما يهمني الاشخاص، القضايا يعني يتكلم في المساله ما فتحت امامه فلا يسكت، يتكلم فيها. والله أقل طلبة العلم لو سمع لكلامي ممكن يكفر، مش يجهله، لا يجهله، لأنه بيدخل في أشياء لا يحسنها بحال من الأحوال، لكن لازم يتكلم، ما يصح يسكت. وهذه المصيبة الكبرى. شوفونا النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله قال من المسؤول بأعلم منها بأعلم من السافلين بها. فهذا أدب جم، وهو أدب الانقباض عن الكلام عند الجهل، الانقباض عن الكلام عند الجهل. كما قلنا بضدها تتبين الأشياء لما قال البخاري أن العالم لابد أن يظهر علمه، يقول أنا كما قالت عائشة على الخبير سقط، العلم عندي ليس عند غيري، ليس عند أنا فقالت على الخبير سقط. كذلك الجهل لابد أن ينقبض عندما لا يعلم، لأن النجاة في ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من مسؤول عنها بأعلم من السائل. نعم،
في مقام التعليم.
كيف؟
مثلا الآن أنت تسأل الله وتقول لا أعلم أعلم، لكن لو محاولة
لا، أنا أقول لطالب العلم الذي أسأله أن أحذر عقله، فلابد أن يجرب في هذا. أنا أتكلم على الفتوى في مقام التعليم، فتقول جزاك الله خير. لا يتكلم، لأن محاولات، هذه المحاولات والتفكير وحذر العقل هذا من باب العلم. وهو تراه أن السلام درب أصحابه على ذلك لما سألهم عن الشجرة، أو الشجرة التي هي أقرب ما تكون للإنسان، وابن عمر كانت عنده أنها النخلة. فهذه مسألة ظاهرة. الغرض المقصود قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطه. وهذه فيها دلالة على أنه لا يعلم تحديد الساعة، والحكمة في ذلك بيّنها الله في كتابه دون كثير كلام. قال إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وهذا الأصل فيها والحكمة من وراء ذلك للاجتهاد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عددت لها. فرجل كان فقيها نبيل النفس، أو نبيلا فقيها النفس، فقال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، ولكن أعددت لها حب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر فإن المرأة مع من أحب. وذلك أنس يقول ما فرحنا بحديث إسلام، فرحنا بهذا الحديث. فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها، توجيهات عند العلماء في هذا الباب، لكن هو الحق أنك تراه. حتى أن يعني ممكن أن نقول معنويا بالمعنى إذا ولدت الأمة ربها أن الابن يعامل أمه على أنه سيده، وهذا دلالة على انتشار العقوق. هذا الغنى تكلمنا عن معنى هذا صحيح. لذلك شوف الصحابة انهاروا لما قال سلم لعن الله من لعن والديه، فقال يا رسول الله واحد يلعن والديه؟ لا يعلمون، لا يلعن والديه، المسألة عندهم كأن الجبال اهتزت وانخرعت من مكانها، أو يلعن أحد أبويه؟ تعالى تعالى في هذا العصر، خلي الصاحب الذي سأل هذا السؤال يأتينا الآن بترمى من الـ من الـ من البناية. نعم الآن تعامل مع الأم، كيف تعظم الأم؟ غير موجود إلا في النادر. والله تعالى يقول وقد ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فيكون هذا معنى من المعاني. والمعنى الثاني هو إذا ولت الأمة ربها بأنها تكون أمة عند السيد، والسيد إذا يعني وطأها أتت بالوالد، الوالد يتبع من؟ يتبع أباه، فيكون سيدا عليه بالنسبة له تكون أمة. والثالث هو التوجيه الأسد في ذلك أنها تلد ثم بعد ذلك يعني في الكفر، وبعد ذلك يحدث ال 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 يعني الغار عليهم وتسلم أو يسلم، ويكون والدها هذا أسلم، وإذا أسلم صار سيدا، وتكون هي ما زالت في الأسر أمة فيشتريها على أنها أمة، ويكون هو سيدها وهي تعتق عليه وجوبا، تعتق عليه وجوبا يشتريها لأن أمه تعتق عليه وجوبا، ويكون هذا المعنى إذا ولدت الأمة ربها. وهذا فيها دلالة على كثرة الحروف في آخر الزمان، وهذا لن سيحدث لأنه سلم بيّن أن في آخر الزمان يكسر الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال كثرة القتل، قال كثرة القتل. وإذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس. قال إذا تطاول رعاة الإبل البهم، وهذه موجودة يعني سمع الخليج كله شاهد بذلك يعني. قال وإذا تطاول رعاة الإبل هذا الواقع. وبعدين لابد أن نفهم شيء، يعني تطاول في البنيان هل هو مذموم ممدوح؟ الحديث لا يدل على ذم أو مدح، عشان نتكلم بحق، هو أخبر أنه علامة من علامات الساعة، لكن مذمته في امر اخر ان هو ايه تدخل الدنيا في القلوب بها فقط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر وجد القبه، قالوا لمن؟ قالوا لفلان، فامتعض النبي صلى الله عليه وسلم وسار يعني، وقد ظهر ذلك الانكار على وجهه. فلما جاء صاحبها سال، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم سال لمن هذه، واغتم او تمعر وجهه لما علم. فمر مره ثانيه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد الغرفه، قال اين هي؟ قال هدمها صاحبه. ونسلم بيّن أن هذا وسيلة إلى حب الدنيا، وقد وصف نسلم عندما قال يوشك أن تتداعى الأمم عليكم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قال ومن قلت نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال لا، إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف. وقال ولا ينزعنهم الشهد الذي يريده، ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم، ولا يضعن في قلوبهم في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، والبنايات الشاهقات وسيلة لحب الدنيا. أنت لو جلس رجل في مكان مستهذا وتراه يألف هذا المكان لا تستطيع أن تبعده عنه في حال من الأحوال، يحارب من أجل هذا المكان، ما يستطيع. لذلك لابد 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 أن يتعايش المرء في الدنيا بحديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، كن في الدنيا كأنك غريب، كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يفقه، قال إن أصبحت فلا تنتظر المساء، وإن أمسيت فلا تنتظر الصباح. هكذا أنت رحال. ولذلك لأن الدنيا ليست وطنا، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم طلقوها ثلاثا، قام علي بن أبي طالب وهو يقيم الليل يبكي حتى اختلط حياته، وهو يقول يا دنيا غري غيري، إليك عني غري غيري، ثم قال طلقتك بتتك ثلاثا. فتحت الدنيا بأسرها على عمر بن الخطاب، وذلك هم يقولون في التفاوت بين عصر أبي بكر وعمر بأن أبا بكر لم يرضى بالدنيا، والدنيا إيش؟ لم ترد هو أيضا، أراحه الله، لم يرد الدنيا ولم ترده الدنيا. أما عمر لم يرد الدنيا وأرادته الدنيا، فتحت عليه. لذلك بكى بكاء عظيما جدا لما نظر فوجد كنوز كسرى وقيصر أمامه، فأخذوا كنوز كسرى بأسرها، بكى بكاء عظيما وقال هكذا، هو يقلب الألماس والزبرجد والذهب والفضة، قال أناس يؤدون كل هذا إنهم الأمناء، قالوا أنت كنت أمين. علي بن أبي طالب قال له ذلك، قال أنت عملتهم بهذا فكانوا كذلك، أنت كنت أمينا فكانوا هم أمناء. فبكى ما أشرقت عليه الشمس إلا وكل شيء أمامه قد وزع، حتى أنه أول ما صدر الباب قال أتوني بسراقة، فأعطاه سواري كسرى فأخذه فكان مسرورا جدا، فبعد ما أعطاه إياه أخذه منه. قال كيف تأخذ شيئا أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له عندما تتبعه؟ قال كيف أنت يا سراقة وأنت تلبس سواري كسرى؟ عمر فقيه، قال ماذا قال لك؟ قال تلبس، قال أنت لبست انتهى، ما امتلكت يعني. هو قال تلبس وما قال إيش؟ تمتلك. وأخذها وأخذ منه وتوزع في الغنائم، نعم تدخل في الغنائم، وهذا فقه، دقة الفقه. الغرض المقصود أنه أن حب الدنيا إذا دخل القلب انتهى الإنسان، انتهى الإنسان. ها؟ ومساكن ترضونها أحب عليكم من الله ورسوله، أعوذ بالله، اللهم استر يا رب، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، اللهم انزع القلوب الدنيا من قلوبنا، اللهم اجعلها في أيدينا وانزعها من قلوبنا يا رب العالمين، فلا يتبدل بنا السفهاء، اجعلها في أيدينا لكن لا تجعلنا في القلوب. والمشكلة الكبيرة أنها إذا كانت في اليد بلا إرادة يقبض عليها، فإن قبض وصلت بالعروق إلى القلب على طول، انتهى الموضوع. أن ما ترى أصحاب الغنى أصحاب المال يغلق الخزانة يقول للدرهم والدينار نم عليك ليل طويل ما تخرج أخاف عليك، وهو يجمع الدنيا بأسرها وما يدري أنه في الغد يذهب إلى ربه جل في علاه يسأل عن الدقيق والجليل والصغير والكبير في كل شيء في كل شيء. فالدنيا لا تساوي شيئا، الدنيا زهدنا الله فيها أولا في الكتاب، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح لا تساوي شيئا. وفي الآية الأخرى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الأنعام مع الناس والأنعام لا تساوي شيء لا تساوي شيء. ولذلك ابن السلام قال إن كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وهذه مشكلتنا كبيرة في هذه الحياة التي نعيشها، نقولها نظرا ولا نستطيع أن نطبقها. الإنسان قالها نظرا وطبقها عملا. لذلك لما دخل المشروبة عليه عمر بن الخطاب استأذن ليرى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه فورده وينام على الحصير والحصير يعلم هذا أكرم خلق الله على الله أشرف من وطئ التراب ينام والحصير يعلم على ظهره. فبكى عمر، عمر تأثر، بكى عمر فقال يا رسول الله أنت رسول الله تنام على الحصير ويعلم في ظهرك وكسرى وقيصر أكفر أهل الأرض وكسرى وقيصر ينامون على الفراش الوفير. قال إيهن يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخر. لما من ضمن العلل التي علل بها العلماء على تحريم الشراب والطعام في عينات الذهب والفضة هو التشبه بأهل الجنة، تعجيل الخيرات لا تتعجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هم تعجلوا الطيبات، فقال إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الغرض المقصود قال من المسؤول عنها بعلمة من السائل وسأخبرك عن أشواطها إدارة الأمة ربها وإذا طول رعاء الإبل البهم في البنيان. كما قلنا التطاول في البنيان الأصل فيه لا تقول ما هنا الحديث فيه ذم أو فيما، لكن إذا كان وسيلة إلى حب الدنيا صار الذم فيه. السياق تحذير فقط. ولذلك قلت أن التطور في البنيان ممكن لا يكون مذموما، ما ممكن أن تحمد هذه نعمة من نعم الله عليك. هندسة البنيان هذه بل عقلية العقلية الفذة التي تصنع هذه البنيات بهذه الأشكال تحمد الله عليه، لكن الإشكال أين الذم إن كانت وسيلة إلى حب الدنيا، إن كانت وسيلة إلى حب الدنيا. قال في خمس لا يعلمهن إلا الله، وهذه دلالة على أن علم الغيب انفرض الله بعلمه سبحانه جل في علاه. قال إن الله عنده علم الساعة ويعلم في الأرحام وما تدري نفس ما تكسب غدا ما تدري نفس بأي أرض تموت. فإذن هذه الخمس لا يعلمهن إلا الله وهي كلها من الغيب، كلها من الغيب، والغيب لله جل في علاه كما قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، فإنما الغيب لله جل في علاه. فمن ادعى علم الغيب فقد كفر حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعني هذه الآية في خمس لا يعلمون أن الله دلالة واضحة على كفر الرافض. هذه الآية في خمس لا يعلمهن إلا الله دلالة واضحة على كفر الرافض. كيف ذلك؟ ولاية الفقيه
يقولون يعلم
نعم هو سيف من ولاية الفقيه هم يقولون بأن الأئمة يعلمون الغيب ده هو خلاص رفع الأئمة عن الرسل. يعني يغلب أن الأئمة يعلمون شوف دلالة على كفرهم. يعني من ادعى أن الرسول علم الغيب يكفر بذلك. جارية حديث السن كانت تقول تتغنى وتتمدح بوجود النبي قالت وفينا نبي يعلم ما في غد. قال كفي ارجع إلى ما كنت تقولين يعني تقولي هذا. لأن الإنسان نفسه قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. أعظم الأدلة وأروع الأمثلة على إنسان لا يعلم الغيب أمران. الأمر الأول في بدر عندما أنزلوا منزلا فقال أحباب بن المنذر يا رسول الله هذا منزل أنزلكه الله فنسمع ونطيع. شوف انظر إلى الإنقياد التام لذلك والله نجوا وانتصروا وتمكنوا. قال هذا منزل مع أنه هو الرجل يعلم بالماديات أن هذا ليس بمنزل حرب لكن لو قال الله أنزلنا هنا أعلم الغيوب يكل الأمر إليه. يبقى كأنك تقول أنا لا أعلم شيئا العلم كله عند من؟ عند الله. وهذا الذي يجعل الناس الذين يتقدمون بين يدي الله يصنعون قوارين مثلا أو يصنعون يجعلون شريعة الله خلفهم ظهريا أو يبتدعون في دين الله جل في علاه كأنهم يقولون هم أعلم بما ينفع مما يضر من الله جل في علاه. وذلك الله جل في علاه قال وهذه آيات والله بهرات لمن يتدبر. قال يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. أكمل الآية لا يدعو لمن ضره أقرب من نفع أقرب من نفع ما أحد عن ذلك إلى الله. فقال يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله فنسمع ونطيع. أول حرب والمكيدة قال لا بل حرب والمكيدة. قال هذا ليس بمنزل إذا كانت الأسباب المادية والعلم هذا ليس بمنزل بل نكون على الماء نشرب ولا يشربون. قال هذا الرأي وأخذ ونزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأي. شوف خطأه في اجتهاده وهو بأبي أمي سيد المرسلين وقال بالشهادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم راجع على هذا تعليم الأدب والإنصاف في هذا الباب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقوله لأن هي مسألة الحرب والمكيدة وهم أعلم. فقال ننزل نكون على البئر نشرب ولا يشربون حتى نصر الله القوم. ولو المثل الثاني الأروع من ذلك حادثة الإفك. حادثة الإفك النبي صلى الله عليه وسلم عاش في هم وغم لا يعلم به الا الله جل في علاه. قام عن المنبر يعني انا ما اريد اصلا وصفا لان النبي صلى الله عليه وسلم التادب معه كان مهموما جدا. وقام عن المنبر قال من يعذرني من رجل بلغ اذاه في اهله والله ما علمت عن اهله الا الخير. شوف يعني كلام يبكي القلب ليس العين. قال والله ما علمت عن اهله الا الخير. هو كان يدخل من الغم. كانت عائشة تقول يعني كانت عائشة وكان الذي يزعجني أنني لم أرى الود الذي كان من النبي يدخل يقول كيف فيكم. يعني أنه قبل ذلك كان يدخل إيش متهللا فرحا مسرورا ويتسوق يعني هو يقابلها بكل حب وود. فكان لما يدخل يعني يقول كيف فيكم فشعرت قالت وكان الذي يؤلمني أنني لم أرى الود الذي كان بيني وبينه. يدخل يقول كيف فيكم كان مهموما. فقال من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهل والله ما علمت عن أهل إلا خير. وبلغ أذاه في رجل والله ما علمت عنه إلا خير. من هذا الرجل؟ صفوان بن المعطل. وهذا طبعا هو وقومه فيهم يعني هو من أجل ذلك هو الذي صاحب عائشة رضي الله عنها أنه إيش قال يا رسول الله هي قال زوجتك تشتكي بثلاث ومن الثلاث قال أنك تنام ولا تقوم الفجر. عذر النسنة في الثنتين كما في الحديث لأننا لسنا بصدد الآن لكن الثالثة ينام عن الفجر. والنسنة قال بل الشيطان في أذنه فقال يا رسول الله النهاية جسد يا رسول الله إنا قوم. يعني المسألة مش عندي المسألة عند من؟ عند الجميع القبيلة بأسرها. إنا قوم إذا نمنا لا نستيقظ إلا بحر الشمس افعل ما شئت لا نقوم حر الشمس يوقظنا فقط. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظه. ولذلك استيقظ بعده قال وبلغ اذاه في رجل ما علمنا عنه الا الخير. هنا انظر هنا الكلام هنا قام سعد بن عباده سعد بن معاذ فقال يا رسول الله مرنا لو كان منا قتلناه او كان من اخواننا لدفعنا به بالسيف او لقتلناه. فلما قال ذلك قام سعد بن عبادة تعلمون الأوس والخزرج وما كان بينهم. فقام سعد بن عبادة فقال والله لا تستطيع يعني لا تستطيع أن إيه أن تقوم نفع القتال فقط. فقام سيد بن حضير فقال والله إنك منافق وتنافح عن المنافقين، والله لنقتلن ونقتلنك أو شبيه بذلك، قال والله إنك منافق وتنافح عن المنافقين. فقام الحيان كأنه سيقتتلان، ومن السلام لا يعلم الغيب، فنزل من السلام وهدأ القوم ورجع، ثم ذهب مهموما مغموما فسأل علي بن أبي طالب. أولا سأل أسامة بن زيد قال يا رسول الله أهلك والله ما نعلم عن أهلك إلا الخير. ثم سأل علي بن أبي طالب، وكانت هذه الكلمة التي حزت أو أخذتها عائشة وهي التي جعلت ما بينهما، قال لا النساء، قال له النساء غيرها كثيرة. فهذه كلمة، مع أنه هو ما أخطأ، يعني هو ينظر يقول بأن سلم الآن وظيفته العظمى تبليغ التوحيد منشر الدعوة، فيغتم الامرأة النساء غيرها كثيرات، لا تغتم الامرأة، دعك منها وعيش فيما أنت فيه، لكن وهي تموت. هذه الكلمة كانت شديدة على عائشة، قال النساء غيرها كثيرات واسأل الجاريات أصدقك. فترك النساء بالشطر الأول من كلامه وأخذ الشطر الثاني، فذهب الجارية فسأل بريرة فقال وقالت والله يا رسول الله ما هي إلا جارية حادث السن، ما رأيت عنها إلا الخير، وهي جارية حادث السن تعجن العجين فتنام فيأتي الداجن فيأكل العجين، يعني هي صنعت العجين ليأكله، من الذي يأكله أو ما الذي يأكله؟ الغنم، يأتي فأجلكم الله فيأكله وهي نائمة، يعني هذا دلالة على طيبة القلب، نقية القلب، تقية القلب. فقالت فذهب فسأل، وهي هذه التي أنزلها الله هذه المنزلة، فسأل زينب بنت جحش، مع أن حنة بنت جحش تكلمت فيها وجلدت الحد، لأن حنة كانت تدافع عن أختها، تريد أن ترقي أختها على عائشة. شوف انظر، فلما ذهب إلى زينب فقالت زينب أهلك يا رسول الله أحمي بصري وسمعي، والله ما علمت عنها إلا الخير. فلذلك قالت عائشة، وهي التي كانت تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاش وسلم هكذا شهرا حتى أنزل الله براءة عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات، عندما دخل عليها وقال أبشري فإن الله قد أنزل براءته. فقالت أمها أم رومان قومي فاشكري رسول الله، قالت والله ما أشكر إلا الله. ما شوفوا هذا فقه نفس عالي، هذا فقه نفس عالي، قالت والله ما أشكر إلا الله الذي أنزل براءتي من فوق سبع سماوات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب بحال من الأحوال، لذلك قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال سأخبرك عن أشرتها، لأن قال بخمس لا يعلمهن إلا الله. وهذه فيها دلالة أن الكهنة من الكفر بمكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذهب من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر وأنزل عنه، هذا السائل كفر، فكيف بالذي يدعي الغيب؟ لأنه صدق أنه يعلم الغيب مع الله، والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى قال ردوه عليه، فذهبوا فلم يروه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون من هذا؟ تشويقا لهم. ثم قال هذا جبريل جاء يعلمكم أمر دينكم، أو قال هذا جبريل جاء يعلم الناس أمر دينهم. وهذه فيها دلالة على أن جبريل عليه السلام لما جاء يسأل ويصدق كأنه يعلم بأنه أو أوحى الله إليه أنه سيقول بعد ذلك أنه هذا جبريل، فهو لأنهم قالوا نتعجب يسأله ويصدقه. وهذه أخذها بعض العلماء على أن هذه من أبواب التعليم، تعليم الغيب، أن تسأل العالم على ما تعلمه لا لك ولكن لغيرك لتكون الإجابة على غيرك. الفوائد المستنبطة من هذا الباب، الفائدة الأولى منح الله الملائكة القوة في التصور، لأنه أتى على صورة رجل. فإذا ثانية هذا الحديث حديث جبريل الأتم هو أم السنة، قال بعض العلماء أم السنة حديث جبريل حوى كل شيء. الفائدة الثالثة ولا الثانية؟ الثالثة، أنت جعلت الثنتين في واحد. الثالثة إظهار العالم نفسه وجوبا أن يظهر العالم نفسه، كما قال الإمام البخاري كنت في محلة وأنت العالم فلا بد أن تظهر نفسك ليستفيد الناس من علمك، وإن كنت مرائيا فالنار النار، أول متصعب بهم النار ثلاثة، لكن لابد الناس أن ينتفع ولن ينتفع إلا بعالم. ولذلك الإمام البخاري لما قال للعالم أن يظهر نفسه أردفها بنصيحة أخرى، في أحد يعرفها؟ ماشي. قال يذر نفسه وليعد قرونه. شوف شوف انت كنت تبيع الغنم قريبا حقا والله. شوف ها صاحب التجاره العلم ياتي على طول هذا ما شاء الله تجاره رائده. كفاك فخر ان السلام كان كذلك. نعم هو يعد قرونه للنطح. وذلك هو كانوا يطلقون عليه ايش الكبش الايه النطاح. نطاح هو نفسه سيدنا وسيد ائمه اهل الشام. نعم نطاح ينطح ما احد سيقف امامه. فهو قال يعد قرونه يجهز قرونه. لما؟ لانه العالم لو اظهر نفسه هناك من يتطلع لمكانته وهناك الذين يجهلون ويحسبون انهم يعلمون. يعني انا في محله في مكان هذا المكان اخوه يعني عاشوا ظهرا انا ملتزم على ايديهم لكن سبحان الله انا الله تعالى في يوم التزام سالت سؤالا وجدت الناس يتخبطون في الاجابه وبعدين وجدت عبادات ليس لها هذا فقلت لا هذا الالتزام جيد في المنظر جيد لكن انا امقت الجهل علمت ان المساله على خواء فمن الله علي وجاء بذهني فاخذت كتب في حقيبه واخذت الحقيبه وقلت انفراد ما اريد ان اعيش مع هؤلاء القوم. لما؟ لان احنا عندنا هذه المسائل عجيبه جدا. اي واحد التزم الملتزم قبل الملتزم الثاني بيوم يبقى اكون هو امام المسجد وهو امير المنطقه وهو فاهم بالله المساله شغالين في مصلحه حكوميه بالاقدميه وهو الذي يكون والمشكله ان هو يكون كده ويكون العالم ولا يسال الا هو ولا يصلي على الجنازات الا هو ولا يدفن الا هو ولا يغسل الا هو مساله يعني. فانا طبعا في هذا علمت بان المساله خلاص منازل الناس بما يعقلون. علينا طارق قال وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون الاهل العلم اعداء. لدرجه انه اصلا بعض الناس قال يا جماعه دلوقتي الان كان عندنا رجل كبير القوم كبير الشيخ الله الكبير وطبعا ما عنده علم شيء ايضا خلاص عزل من المنطقه انتقل من المنطقه فجلس وقال لابد ان ننتخب شيخا كبيرا للمنطقه. فقالوا الاخ ما رايك نراك انت تكون الشيخ؟ قال الحمل ثقيل لكني ارضى انا وانا ما رايت مثل هذا والله. لذلك الدعوه خربت وانتهت بسبب الحمل ثقيل لكني ارضى بذلك. وكل بقى يذهب يقبل يده وفي النهايه لا يعرف شيئا في الدين ويقول للناس تعالوا بالليل نقرا في فتح الباري تعالوا نقرأ. ومنهم من قال انا اكلت فتح الباري مرتين اكله دون ماء اكل فتح الباري مرتين. اللي ممكن انا اقول يعني فتح الباري 25 سنه او فوق ذلك وهو يصنف فيه اكله مرتين يقول ما دون فهم هذه دلاله ما في علم ما عندهم علم. فلما جيت انا خلاص عقدت الدوره لطلب العلم وكده بدنا نتكلم على قراءه الحائط للقران فانا قلت لا يجوز. قامت علي حرب لا اعلم بها الا الله جل وعلا. وفي المدائن في سكك المدينه هذا الرجل الشاذ خالف الاجماع. انا قلت بس انا اكيد ما تعلمتش طب ارجع يا جماعة الخير الأئمة الأربعة قالوا حرام أين الإجماع؟ فأنا فهمت بقى إنهم ما يفهمون شيء، في شيخ قال لهم حرام فقال هذا الإجماع الإجماع هذا الإجماع لا يفهمون شيخ لا هو هذا الرجل قال له ركع وحسب الركعة أدرك الإمام ركعة فحسبها ركعة. فقام له قال كيف أنت لم تأتي بركعة أنت ما قرأت الفاتحة والحق أن هذه خلاف معتبر يعني. فالولد كان فاهم بعض الشيء. قالوا الأئمة الأربعة قالوا بأن من أدرك الإمام ركعا فإيه؟ قال شيخنا قال لابد أن تقرأ الفاتحة. قالوا يقول شيخنا؟ قال نعم شيخنا. قال الأئمة الأربعة قال مين الأئمة الأربعة؟ قلنا شيخنا قال ذلك. شيخنا والأئمة هو مش فاهم يعني إيه أئمة أربعة؟ أنت المشكلة مش في هذه مش فاهم يعني إيه أئمة أربعة؟ هو طالما قالوا كده ويقول الأئمة الأربعة قلنا شيخنا قال ذلك. هذه المصيبة التي نعيشها. المسألة بالأقدمية وينازعون ينازعون يعني كان في دورة من مدرس الإخوة في كتب الأصول الحديث هو تعب هم الناس عمالين يتعلموا ويترفعوا عليه فقال سنعقد دورة فعقد دورة بعض الكتب اللي هم معروفة فكتب كده ويشرح هذه الدورة نخبة من علماء الأمة أقسم بالله الخمسة اللي بيدرسوا ولا واحد فيهم درس كتاب على شيخ وكتب نخبة من تزييف ولذلك أنا يريدون يعني تقطيع رقبتي لأن أنا لا أسكت وأقول الجهل جهلة العالم عالم. ولذلك هم في مصر واحد بقى خلاص تعب قال وقف قال لي مين العالم ما خلاص ما طالما انت كده موتنا البشريه قلت لنا قل لي من العالم ده تمام خذ لا تسالني لا تسالني لكن حقا انا لن اسكت عن واحد يتصدر وهو جاهل لا يعلم شيئا يقول انه عالم او انه داعي من الدعاة يتصدر للناس ويجتهد جدا فيقولون هذا عالم الدنيا وعالم نحن عندنا الكلام المصطلح ده مصطلح منتشر جدا اعلم اهل الارض اهل الارض في اي شيء في هذا الباب هذه مصيبه كبرى مصيبه كبرى في هذا الباب لذلك على العالم ان يظهر نفسه ولا بد ان يجهز قرونه لينطح اي ينطح هي المواجهه ويحتسب الاجر في النطح نعم يحتسب نعم ربي لابد يحتسب الاجر في النطح لما لانه يقول هؤلاء ليسوا باهل علم ما يرجع لهم لكن لا يراهن مفيش رهان على النطح هو ينطح ويحتسب الاجر في النطح لما لانه يقول العلم هو الذي يتقدم فقط ها الجاهل بينطح لان العالم خايف ما عندوش قرون لا لان العالم ما عندوش قرون ما في قرون فاهم هو خلاص اختبأ خلف الستار لا لابد ان يظهر يقول انتم جهل ولذلك هو اصلا يسمون بعض طلبة العلم في بعض المتصدرين قال انتم ما عندكم شيء ولا يصح ان تتصدروا فهم يسمونه بالمتكبر يعني وما عنده طلبة علم اقوياء اتقنوا بيشرحوا كتب الان وصنفوا كتب فهم يقولون لا دول ابعدون عنهم الناس دي متكبر لما؟ لأنه يقول لهم أنتم جهلة أنت يقال عنك ملتزم رجل مصلي نهايتك محب أنت لست طالب العلم طالب العلم له رونق سيدنا كان الشيخ أحمد شحاتة أنا أصلا يعني الحرب معي 10 سنوات طوال كان يقول محمد حسن أزهلني من 10 سنوات يحارب وماشي في القطار ملوش دعوة حد قلت نعم لأن النظر للسماء يعطي قوة النظر للأرض ينهي المسألة كان بعض الافاضل النبلاء كلمني قلت له شوف هؤلاء القوم فيهم جهل مركب هم يجهلون كيف التعامل مع من فوق العرش انا جاني اخ ينصحني في اول الطلب كنت اقرا في كتاب في كتب العقيده قال لي تقرا عقيده وحدك ستضل هو قال ذلك انا بكيت خفت على نفسي فقمت ليلا فرفعت ايدي فقلت هو العلم من عندك هيئ لي السبل والاسباب فلا اضل اللهم علمني وربي الشيخ الذي يعلمني أنا أرده في مسائل العقيدة ليتقنها من بعض مشايخنا الأفاضل في مسائل لأن العالم ممكن يجهل مسائل ويعلم كثير بحر مسائل ففي بعض المسائل ممكن يجهلها أرده ليتقنها وأنه علمني بحرا لكن ممكن أرده ليتقنها وهذا فضل الله فالإنسان تعامله مع الله من رام شيء أنا أخ قال لي الذي سألني عن هدفي صديق عمري أنا أحسبه سيدي رجل هو صديق عمري وأكبر مني بسنة سنتين لكن هو يعني التزم قبلها بعشرات السنوات لكني لما التزمت هو خلاص موافقة الروح يعني ورجل سمات شخصية راقية جدا وهو من أفصح الناس وأبلغ الناس أحبه جدا ولو يعني له علي فضائل بأنه كان ينصحني كثيرا في طلب العلم فقال لي هدفك سامي جدا لكنه بعيد بل هو مستحيل عليك أن تفهم أن هناك ممكن ومتاح ومستحيل فدائرتك دائرتك التي تدور حولها أن تكون في الممكن وإيش والمتاح ألهام لله في وقتها جوابا عجيبا تعرفون ما هو هو فقط الذي أوزع الله في قلبي النظر فوق مش تحت قلت له شوف الممكن والمتاح والمستحيل تحت يد تحت نظر الله سواء فالمسألة بيني وبينها رفعت يد فقط لذلك أنا لما كنت أدعو ما كنتش أدعو بما أطلب كنت أدعو بدعاء آخر أقول اللهم ألهمني لحظة صدق واحدة معك لأني كنت مستيقن في قول السلام أصدق الله يصدقك أنا ما كنتش أصلا ماشي في خط الدراسة الأكاديمية وأنا بكالوريوس علوم أصالة فما كنتش ماشي في خط الدراسة الأكاديمية وكنت أطلب علم وأحب العلم جدا وبعد ذلك لما عملوا القبول للجامعة دعوت الله لأن فعلها على أساس فلما دعوت أنا قلت اللهم ارزقني لحظة صدق فقط معك حتى الآن لم يرد الشريعة مسجد الشريعة دكتوراه الشريعة أنا معها 2 دكتوراه مع شيء آخر أنا ماشي فيه بفضل الله اللي في علاج وأنا ما أقول كل هذه الأوراق دكتوراه والكلام ده كله عندي ما يساوي شيء لأنه العالم وزنه بثقله العلم وأنا أصلا أنا اللي خلاني أمشي في الماجستير هو دكتور أنا أحفظ له فضله اسمه دكتور خير عبد الراضي موجود في الإمارات رجل فقيه فحل فاضل هو قدم لي رسالة ليث بن سعد رسالة الدكتوراه هو كلمني قلت له لا أريد دعني مع خط طلب العلم أفضل لي الأكاديمية أنا عارف أن الضعف فيها عالي جدا قال لي أنا أقول لك نعم، لكن أنا أريدك تأخذها لشيء واحد، لأن كثير من الطلبة ممكن لا يدرسون عندك إلا بهذا. فأقنعني صراحة على أن العوام أيضا يقولون أنت هو إيش شريعة ولا أنت إيه، أنت خريج إيه، ما تكلمش، هو ده اللي بيحدث. لو كنت أعلم أهل الأرض يقول لك أنت خريج إيش، فقلت له إذن معك. فأنا بفضل الله فعلا كنت أدخل 10 مواد يعني، فألهاني ربي بفضل الله فعلا منها على أساس فقط لخدمة طلبة العلم. لذلك بعض الدكاترة كانوا بيكلمني قلت له لا تراجعني كثيرا، هذه الورقة أنا ما أخذتها إلا حسبة لله فقط إعمالا، عشان حتى لما يكون الدعوة إلى الله فعلا دعوة بوجه شرعي، ما يأتي متنطع يتنطع علي ويقول لي طب معك شهادة شرعية عندك. فالمسألة كلها كيف تعاملك مع من فوق العرش، إن كنت صادقا معه ستصل. لو كل الأسباب المادية عندك مهدمة ستصل، وإن كنت قد خلوت أو خلى ما بينك من ربك وما صدقت ربك بقلبك، لو تهيأت كل الظروف وكل الأسباب لن تصل ولن تتحرك عن محلك مسافة واحدة، مترا واحدا لن تتحرك. فالمسألة كيف تصدق الله فيصدقك، فهو هذا. ولذلك الحمد لله يعني الإنسان يقف مع أهل العلم فيقول العلم يقدم صاحبه، وعلى العالم أن يظهر نفسه ويعتني بقرونه. فإذا التي تليها، قوة القرون لا تأتي إلا بقوة العلم. كان كلموني في مسألة فقمت طلعت أنا في الدرس وقلت لهم الكاميرا موجودة وساحة العلم موجودة، جمعوا أنفسكم وتعالوا تكون مسجلة. ما أتكلم بعدها. هو هذا أنا أقصر طريق مع البشر مع القوم، بفعل ذلك. اللي عنده علم يأتينا، وأول ذلك يعني ممكن يسموك بالتكبر، تكبر هذه بينك وبين ربك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، وصدقني لن يصل للعلم متكبر، صدقني. لابد أن يرى الله منك التواضع والخضوع، لكن أنت لابد أن تكون شديدا على الجهل، لابد، لا سيما أنهم يقودون، أن هؤلاء يقولون من وافقنا فهو معنا ومن خالفنا فهو علينا ومن كان علينا فلابد من القتل، حرب طروق. والله هذا منهج تام بيعمل به أكد. فلو ولدوك، ولذلك صديقي هذا تكلم عنه قال تعرف لولا أنهم يستيقنون بأن مخالب من ما يعني قال مخالب اللي جابوك يعني، ودي كلمة مصرية مشهورة، قال لولا أنهم يستيقنون أن لك مخالب قوية ما تركوك ساعة تمشي على الأرض. عجيب أن المسألة ليست كذلك. أنا والله بكيت من هذا الكلام بكاء شديد جدا، لأن الأخوة في الله أعلى من هذا، والديانة ده المفروض أنت تحرص علي أكثر من حرصي على نفسي، والمفروض أنت أخي ترضى لي ما ترضاه لنفسك، وأن تعيش معي على الديانة وأعيش معك على الديانة، وأن أكون عونا لك. كيف ترتضي بسقوطي؟ كيف تتمنى سقوطي؟ كيف تتصيد لي الأخطاء؟ هذه المصيبة التي نعيشها. لذلك الوسط الملتزم هو الوسط الوحيد المنهزم الآن. لماذا؟ لم يعيشوا الدين حقا، لم يعيشوا الدين حقا. الأخوة في الله أسمى ما في الوجود، أعظم منا امتن بها الله على رسوله وألف بين قلوبه. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبه ولكن الله ألف بينه. هكذا فهذه مسألة عجيبة، أن يكون المسألة بين الوسط المتزم هو من الأقوى والأقوى والبقاء الأقوى. ليست كذلك. لكن حقا العالم لابد أن يتصدر ويتبوأ مكانته، ولو صارع ما يهمه أحد، المهم أن يتبوأ مكانته لأن الأمة تحتاجه، فقط هذا هو. هو بقى في النهاية سيكون في النار في الجنة، هذا أمر آخر، لكن الأمة بأسرها في إعواز شديد للعالم. تضيع الأمة بلا علم، تضيع وبلا طلبة علم، فالأمة على ضياع. كان أخ سوري بيكلمني في مسألة فقلت له العلم هناك، قال شوف عندنا مثل في سوريا أعجبني هذا المثل جدا، يقولون، قلت له قل المثل، قال إن خليت بليت، لو خليت بليت، لو خلت يبقى إذن انتهت. وحقا الأمة لو خلت من طلبة علم ففناؤها قريب، لأن الإنسان قال ذلك، قال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، خلاص انتهى، ما في علماء، يبقى إذن انتهت الأمة. وذهاب العلم بذهاب العلماء. اللهم ابق لنا علماء يا رب العالمين. الفائدة التي تريها جواز الرواية بالمعنى، لأن الرواية جاءت في تقديم الإسلام ثم تقديم الإيمان تقديم الإحسان. جواز الرواية بالمعنى، وجواز الرواية بالمعنى أدل الأدلة على ذلك حديث جابر دخل عربي فبلغ في لحية المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوا عليه سجلا من ماء، أهريقوا عليه ذنوبا من ماء. وأيضا في رواية قال دعا قال اللهم ارحمنا ورحمنا وترحم أحدا بعدنا، قال حجرت واسعا ثم ذهب إلى ناحية المسجد. وفي رواية أخرى قال بعدما حدث هذا قال فخرج من المسجد فقال اللهم ارحمنا وترحم محمدا، اللهم ارحمنا وارحم محمدا وترحم أحدا بعدنا، استغفر الله، اللهم ارحمنا وارحم محمدا وترحم أحدا بعدنا، حتى قال اللهم السلام حجرت واسعا. فهذه التقديم والتخريج دلالة على جواز الرواية بالمعنى. والبخاري في صحيحه يروي الحديث يكتب تصنيفا بالمعنى، وهذا الذي فرق بين كتاب البخاري وبين كتاب من؟ مسلم. نعم، يعتني مسلم بالألفاظ. التلفظ أو القول لا يكفي للنجاة يوم القيامة. القول من أهل السنة والجماعة، القول لا يكفي للنجاة عند أهل السنة والجماعة، القول لا يكفي، بل لابد من إيش؟ من العمل، لابد من العمل. وهذه من وين تستنبط؟ ممتازة، أن تعبد الله ولا تشرك به شيء. الفائدة التي تليها عدم التقدم بين يدي الله ورسوله. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. سؤال العالم للعالم ليتعلم الناس، وليس هذا للمباهاة ولا للمجاراة، ولكن هذا لتعليم الناس، وهذا جواب. هذه من أعظم الوسائل، ولذلك الفائدة التاليها من أعظم وسائل التعليم السؤال والجواب. لذلك أنا يعني أنت ممكن تنتهي من كتاب بالهاتف، أنا كنت أفعل ذلك مع بعض مع علمائنا، كنت أنتهي من الكتاب نفسه بالهاتف بأن تسأل، تتصل فتسأل ويجيبك وتسأل، تقول في المتن قال كذا والمعنى، فيقول له المعنى كذا وكذا، فتسأل وتجاب. وهذا الذي كان يحدث من علماء. ابن خدامة كان يقول كنت أحفظ المعنى، يحفظ معنى المتن لا المتن، ويأتي يشرحه لشيخه وشيخه يستشكل عليه ويسأل، ويحدث السؤال والجواب. فبالسؤال والجواب كثير ما يمكن أن يكون العلم بالسؤال والجواب. لحظة بس، ماشي، التأدب مع العالم صار 9، أسند ركبتين ركبتين، وممكن يقال أيضا نصف العلم لا أدري، هذه العشيرة، ماشي عشيرة 11، لا 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 بل قال خلصة. أنا ممكن نقول الفائدة على جواب الحكيم من نفسها، لكن هي
سؤال العالم لإظهار علمي.
السؤال إيش؟ ما سمعتك.
العالم لإظهار علمي، إظهار العالم نفسه
الشيء. لا، سؤال العالم،
العالم للتعليم، ما قلنا ذلك
للتعليم، قال للتعليم، وهذه ما نتصل عن إظهار علم الناس
يحفوه. لأن المسألة لما قال يعني فائدة لا تأتي، لأنه قال ما المسألة أنا بعلم المسألة، ثم قال أنبئك بإيش؟ الأشاطير هذه زيادة في على السؤال، صحيح؟
لكن الشيخ أنا مراتب الدين،
مراتب الدين ثلاثة، الإسلام والإحسان والإيمان. نعم،
في الحالة مراتب الدين،
نعم، مراتب الدين ثلاثة، هذه كام؟ هذه
الحادي عشر.
الحادي عشر، خلاص
نقف عندها. الحالة الآخر جبريل هو مسألة عن
الشرع. خلاص، أحسن الله لك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.